بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة أو غير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقدم إلينا البرهان على إمكانية البعث من بعد الموت من خلال ما نعيشه في وجودنا الذاتي، ومن خلال ما نشاهده من حولنا. أما من خلال وجودنا الذاتي، فإن الله يريد أن يقول لمن يرتاب في أن الله يبعث الناس بعد موتهم، يجمع العظام ويكسوها لحما من جديد ويعطيها الحياة لتبعث بعد الموت، إن الله يقول: لماذا تستغربون ذلك؟ لماذا تستبعدون ذلك؟ ولو درس كل واحد منكم كيف وجد لرأى في قدرة الله في تطور وجوده، وكيف أن الله نقله من مرحلة لا حياة فيها إلى مرحلة تعيش الحياة في داخلها، وإلى وجود لا صورة له، إلى وجود يحمل حسن الصورة، لعرف الإنسان أن الله القادر على ذلك قادر على هذا. كيف وجد الإنسان؟ خلقناكم من تراب. خلق من التراب يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه يشير إلى خلق آدم الذي هو أبو الإنسان من تراب. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كان ترابا، هو قبضة من الطين، وليس في الطين حياة، ولكن الله أعطاه الحياة من قدرته. نفخت فيه من روحي ليس معناه أن الله أعطى آدم جزءا من روحه، ولكن نفخ فيه من روحه باعتبار أن الروح هي سر القدرة، ولذلك استعار كلمة الروح لقدرته. نفخت فيه يعني أعطيته الحياة من عمق قدرتي. فالله الذي أودع سر الحياة في التراب وليس في التراب أي نبضة من الحياة، أليس قادرا على أن يعطي هذا التراب الذي يتحول إليه وجودك سر الحياة من جديد؟ ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ في آية ثانية وضرب لنا مثلا، هذا اللي ينكر البعث وينكر المعاد وبيقول مين راح ورجع وخبر وما أشبه ذلك من كلمات، وضرب لنا مثلا يعني كأنه حجة هيك، قال من يحيي العظام وهي رميم تصير تراب؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مين اللي أنشأها؟ ليش ما تساءلت أنت أنه مين الذي أعطى، مين الذي حول التراب إلى عظام وكسى العظام لحما؟ مين؟ ولذا الإمام علي في عنده كلمة يقول عجبت لمن آمن أو أيقن بالنشأة الأولى كيف يشك في النشأة الأخرى. كيف؟ مثل بعضها، القادر هنا قادر هناك، بل إن القادر على الخلق قدرة على الخلق أعظم من القدرة على الإعادة، لأنه الخلق ما في له مثال. يعني الله لما خلق الإنسان ما في له مثال حتى يصور هالصورة عليه، بينما لما خلق الإنسان لإعادة الصورة العناصر موجودة قدامه. هلا في فرق بين أنك تبدع شيء من لا شيء وبين أنك تقلد شيء. تقليد سهل، ليبدع الصورة وهي وليس لها مثال أعمق من الذي يقلد الصورة. هذا نوع من أنواع التفسير، خلقناكم من تراب، إشارة إلى خلق آدم. هناك تفسير آخر وهو أن المراد بالتراب هو التراب الذي يسبق تنشئة النطفة. هاي النطفة منين تجي؟ النطفة اللي تخرج من الإنسان والذي فيها سر الحياة، تجي من الدم. دم يتحول بفعل التفاعلات اللي تصير بالجسم تتحول إلى نطفة. الدم منين يجي؟ من الغذاء. الغذاء منين يجي؟ يجي من التراب. هذه حبة الحنطة منين تجي؟ تراب، صارت حبة حنطة. كل الأشياء من التراب. فإذا أساسك أنت تراب، أنت مش قصة آدم أبوك، خلقت من التراب، لأن التراب تحول إلى غذاء، والغذاء تحول إلى دم، والدم تحول إلى نطفة، وأنت خلقت من النطفة. فإذا أصلك تراب أنت. خلقناكم من تراب، أنت هنا نجي، كنت ترابا ثم صرت نطفة. من الذي أعطى التراب سر الحياة حتى يتحول إلى دم في عروقك، حتى يتحول إلى نطفة؟ من الذي أعطى النطفة سر النمو؟ هذا اللي أعطى النطفة هذا النوع من التفاعل بين النطفة وبين البويضة أيضا، كيف صار هذا هيك لحاله؟ الله هو أودع فيه سر الحياة وسر النمو. النطفة تحولت إلى علقة، علقة دم. العلقة تحولت إلى قطعة لحم مضغة، هذه مخلقة يعني عليها تكوين، أو غير مخلقة يعني ما عليها تكوين. مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم كيف تتطور وجودك، يعني كيف أن هذا الوجود يتطور. فإذا من الذي أودع في داخل في هذا الوجود سر التطور؟ ثم بعد ذلك اتحولت المضغة إلى عظام، ثم كسى الله العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، صار إنسان وهو جنين، صار متكامل في جميع أجزاء جسمه، وصار في عنده حياة. هنا يقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل المسمى. واحد يولد عمره 6 أشهر، واحد 7 أشهر، واحد 8، واحد 9 أشهر، واحد سنة يمكن يصير. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا من الرحم. طفل أيضا، هذا الطفل الله هيأ له سبيل النمو، حيث أنه أدر له الحليب من ثدي أمه وأعطاه من هذا الحليب كل عناصر القوة وكل عناصر الغذاء، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، تصيروا مرحلة الشباب ومرحلة القوة، ومنكم من يتوفى وهو شاب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يوصل لـ80 لـ90 إلى الحد الذي بعد ما عنده وعي، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ليه؟ الله يقول الإنسان الذي يدرس وجوده في تطور المراحل، الله الذي قادر أن يحول التراب إلى غذاء والغذاء إلى دم والدم إلى نطفة والنطفة إلى علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك عظام ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه، هذا مش قادر أنه رأسا التراب الذي صار التراب أنت ورأسا يعطيه الحياة؟ مش قادر؟ اللي قادر على هذا ما بيقدر على ذاك؟ لهذا قضية البعث هذا وجودنا. بعد الله يعطينا يعني مثل آخر بما نشاهده، هاي أيام الربيع سبق، كان عندنا يعني أيام الشتاء والخريف سبق، أذن الأرض ما فيها شيء، وترى الأرض هامدة، هذا هم دليل على إمكانية البعث، وترى الأرض هامدة يعني وقت ما الكون الخريف وحتى الشتاء ما في، الأرض ما بتهتز يعني ما بيطلع منها ثمر أبدا، باردة الأرض ساكنة لا اهتزاز فيها، إجا المطر نزل إلى أعماق الأرض، ارتوت البذور الموجودة في الأرض، ارتوى التراب، اهتزت الأرض اهتزاز، بدأت الأرض تخرج كل هذه البذور النامية، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت كبرت يعني نمت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض كانت ميتة، كيف اجت هالحياة؟ كيف المطر تفاعل مع التراب؟ وكيف التراب استطاع أن ينمو أن يعطي عناصره للبذور الموجودة في داخله التي كانت تراب حتى صارت هذا النوع من الأزهار وهذا النوع من الثمار والفواكه المختلفة؟ كيف صارت؟ اللي قادر على هذا أن يحيي الأرض، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، الذي قادر أن يحيي الأرض بعد موتها، مش قادر على أن يحيي التراب، الإنسان الذي تحول إلى تراب بعد موته. الله يريدنا نفكر، ما بنطلق، بعض الناس يأخذوا الكلام الاستهلاكي معقولي مثل هذا، أنه كانوا يتكلموا سابقا إذا كنا ترابا كذا عظا أو إنا لمخرجون أو آباؤنا الأولون، ليش مستستبعدوا هالشيء؟ شيء أمامكم في كل ربيع تشوفوا كيف الله يحيي الأرض بعد موتها، في كل ولد يولد تعرفون كيف يعطي الله التراب سر الحياة ويعطي كل شيء سر النمو، كيف يصير هذا؟ ولذا الله شو بيقول بعدين؟ يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي، ذلك بأن الله هو الحق، هو الذي يمثل الحقيقة الثابتة، وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأشياء، وأنه على كل شيء قدير. فقدرة الله التي تتمثل فيما تراه يمكن أن تتحرك وتتمثل فيما لم تره، لأن الأشياء تقاس بأمثالها. ثم وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله سبحانه وتعالى عندما يبعثنا للساعة حتى يحاسبنا على أعمالنا، لأن الله آية ثانية قل مليح، لو فرضنا أن الإنسان يخلق يولد ويحيا وبيموت وما في شيء، معناه عبث. شو ليش يعني يولد وبيموت ويولد ناس ويموتوا وكذا؟ ليش؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله ما يعبث، الله حكيم، الله لا يعمل أي شيء إلا من سر، من خلال سر. هذا لو أردنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث أنه الجماعة الذين ينسبون اللعب إلى الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين كذا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. عندما تنسبون الله إلى اللهو، الإنسان اللي بده يلهو عنده حالة فراغ يحاول يعبيها باللغو أو باللهو. ولذلك الله يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كنت تؤمنون بمسألة البعث من خلال هذا الواقع الذي هذا، ولذلك نستعد في هالمقام. ثم الله بيعطينا بعض النماذج لبعض الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني الذي يقعد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى من دون أن تكون عنده ثقافة، من دون أن تكون عنده معرفة، من دون أن تكون عنده أسس يرتكز عليها في عالم الجدل، في عالم الأخذ والرد. الشخص اللي يريد يناقش بشيء لابد أن يملك علمه. الله سبحانه وتعالى يقول عن بعض الناس ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلما تجادلون فيما ليس لكم به، تجادلون فيما ليس لكم به. إذا أنت ما عندك علم بشيء وما عندك ثقافة وما عندك معرفة، روح تعلم وتعال ناقش. أما أنك تتناقش على حسب هوى نفسك على حسب مزاجك، هذا ما بيصير هالشيء. لأن القضايا الأساسية سواء كانت في العقيدة أو في حركة الحياة أو في حركة الإنسان تحتاج إلى أن يكون لك عقل يحاول أن يناقشها ويحاول أن يدخل في الحوار فيها. أما إذا ما عندك عقل أنت وما عندك ثقافة، على أي أساس أنك أنت تناقش وتجادل في هذا المقام؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ما عنده يعني نور من الهدى ولا كتاب منير، ما عنده ثقافة. ثاني عطفه، العطف يعني يلوي جانبه هيك دائما يمشي، خصوص ذولي الناس اللي عنده شوية مصاري أو شوية عنده عضلات هيك بيشوف حاله أبضاي مثلا هذا، أو عنده سلاح أو عنده مركز اجتماعي بيمشي هيك لاوي عنقه علامة الخيلاء والتكبر، شايف حاله أمام الناس. ثاني عطفه يعني لاويا جانبه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي لأن لا ينطلق من الحقيقة ولا ينطلق من ثبات الأشياء في الواقع، له في الدنيا خزي وله في ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. لأنه لما ارتكز في حياته ما ارتكز على علم، ما ارتكز على حجة. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت إذا فرضنا انطلقت بفكرة على أساس حجة، يعني عندك برهان عندك دليل، إذا عندك برهان ودليل تعال ناقش الآخرين إما أن يقنعوك أو تقنعهم. لكن أنت عندما تنطلق بالحياة من موقع جهل، عندما تنطلق بالحياة من موقع هوى، عندما تنطلق بالحياة لا من واقع برهان، فكيف بدك؟ أنت معناه عم تزيف الحياة. الناس الذين يحاولون أن يفرضوا أهواءهم وأن يفرضوا جهلهم وأن يفرضوا تخلفهم على الواقع لمجرد أنهم يملكون مالاً، لمجرد أنهم يملكون سلطة، لمجرد أنهم يملكون مركزاً اجتماعياً، هذا ما ممكن على أنك أنت تخضع الحياة. ولذلك أيها الأحبة هناك نقطة لازم إحنا نركزها في حياتنا، علينا أن لا ننظر إلى حجم الأشخاص في المواقع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. علينا أن ننظر إلى حجم الأشخاص في مواقعهم العقلية والفكرية والروحية، لأن الإنسان ربما تأتيه فرص وتأتيه صدف ترفعه إلى أعلى مركز في المجتمع وهو أجهل الجاهلين وهو أغبى الأغبياء. ما شايفين في ناس كثير يرتفع إلى القمة في المجتمع وهو من أغبى الناس؟ كيف أن هذا الإنسان الغبي ليصير رئيس أو يصير وزير أو يصير شخصية اجتماعية أو يصير شخصية اقتصادية؟ كيف نسمح له على أنه يعطي مثلا سلطته، يحكم سلطته ويعطي أفكاره للناس الأذكياء، للناس المثقفين، للناس الذين يملكون وعي ويملكون معرفة؟ كيف هيك؟ لذلك أنه لن ننظر إلى أحجام الأشخاص الاقتصادية، لن ننظر إلى أحجام الأشخاص الاجتماعية، إلى أحجام الأشخاص السياسية. هذا مثل قصة فلان قديش بيسوى، والله فلان بيسوى له 10 ملايين مثلا، هذا فلان قديش يسوى بالسياسة، فلان عنده 20,000 صوت مثلا هذا، وهكذا. لا، الإمام علي سلام الله عليه والذي يستهدي القرآن، أولا الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الجاهلون والعالمون، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يملكون عقلا واعيا. الإمام علي سلام الله عليه يقول: إذا أردت أن تقيم الشخص، يعني أن تعرف ما قيمته، لا تنظر إلى القيمة المالية، لا تنظر إلى قيمة العددية، كم له من الناس من الآباء والكذا، على طريقة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قيمة كل امرئ ما يحسن، يعني أنت الآن تريد تقيس الشخص بمقدار ثقافته، بمقدار عقله، من خلال تجربته ومن خلال دراسته وما إلى ذلك. ومن الناس من يجادل في الله، هؤلاء لازم أنتم لما القرآن ترى يعطينا حديث عن ناس، مش تستغرقوا بس بالجانب اللغوي، لا، لما تأخذوا الصورة من القرآن لابد لكم من أن تجعلوا هذه الصورة حركة في فهم الناس. مين هذا؟ هل ينطبق هيك لما تقرأ القرآن؟ شوف أنت لما تشوف بالمجتمع في كثير من هؤلاء الناس، حتى تطبق عليهم الصورة القرآنية حتى تعرف موقفك في الواقع. القرآن يعطينا صورة عن النماذج الموجودة في المجتمع حتى نحاول نكتشفها احنا من خلال الصورة القرآنية، ليكون القرآن لنا نورا نعرف به طبيعة الناس وطبيعة الأشياء. لذلك القرآن دائما، أنا بقول لكم أن القرآن، لا تفهموا القرآن في القاموس ولكن افهموا القرآن في الواقع. اقرأ القرآن وشوف الأرض شو، لأن القرآن هو يصور لك الواقع في هالمقام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه متكبر، يتحرك مع الخيلاء، يضل، لا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يحاول يبعد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى بواسطة ما يقدمه لهم من وسائل الانحراف ووسائل له وما إلى ذلك ووسائل الضلال، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي الله يخزيه في نهاية المطاف، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. يعني الله ما ظلمك، لأنك أنت أضليت الناس، أنت تكبرت على الناس، أنت حاولت أن تزيف الحقائق من خلال جهلك ومن خلال تخلفك، أنت حاولت أن تفرض تخلفك على الذهنية العامة وتحارب كل الذين يملكون وعياً ويملكون معرفة لتصدهم عن الحق، ذلك بما قدمت يداك. فالله سيحاسب كل إنسان بما جنت يداه، كناية يعني بما قام به من عمل، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا نموذج من الناس. في نموذج ثاني، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني هؤلاء العابدون الجاهلون. في عابد واعي، عابد لديه معرفة، عنده معرفة بالله، عنده معرفة بالإسلام، عنده معرفة بالحياة، واعي. وفي عابد لا، بس يعرف يصلي، ما دام الدنيا ماشية معه هو بيعبد الله، مثل الواقف على حرف الجبل. هلا ما دام الهواء ماشي هادئ والنسيم عليل هو ثابت، لكن إذا اجت الريح العاصفة وعلى حرف الجبل، من الطبيعي لما تجي تدفعه راح يسقط بالوادي. بعض الناس يعني هو متدين ما دام ما في مشاكل، متدين ما دام ما في بلاء، متدين ما دام مصالحه ما بتتأثر، متدين ما دام الدين ما يكلف تضحيات. هذه أبدا خير، من أحسن ما يكون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير الدنيا ماشي عليه، يعني ما يخسر الدين، ما بيكلفوا أنه يعاند شهواته، ما بيخسروا مصاري، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اجت مشكلة حاول هاي المشكلة كلفته، مثل مواقف الجهاد أمام الأعداء ومواقف التضحية. هلا الناس يمكن يصير متدينة، بس أنه بمجرد ما يصير في حركة الجهاد، الجهاد بيفرض عليهم بعض التضحيات، بيفرض عليهم بعض الآلام، بيفرض بعض المشاكل، بدور الحكي عن جنب وطرف بعد، لا بيعرف الدين ولا بيعرف المتدينين، ويحاولوا أن يجوا مع كل ناعق ومع كل إنسان يحاول أن يدس ويمشي، ويتبعون كل ناعق. هذا والآن إحنا في قلب التجربة، يعني الآن مثلا لما نواجه إحنا فيها المرحلة، واجهنا ونواجه عدوا لم يزل يعتدي على مستضعفينا وعلى بلادنا وعلى المنطقة كلها من سنة 48 حتى الآن، ونعرف أنه عدو غاشم معتدي ما يحتاج إلى أي مبرر حقيقي حتى يهجم، حتى وإنما ينطلق من خلال خططه ومن خلال خطط الواقع الدولي وما إلى ذلك من الأمور، ويحاول يتعلق بشعره حتى يعتدي عليه. الآن الناس يعني بعض الناس ربما في هالأيام يحكي يقول لك إيه والله الحق مش على إسرائيل، الحق على المقاومة، ليش بتضرب هي مثلا، ليش الكذا، والمقاومة عم تضرب حماية المدنيين مثلا حتى أيضا تخرج المحتل. لا، إحنا أسهل شيء أنه نفش خلقنا بعضنا وبالمجاهدين في هالمجال، ونحاول أن نبرر والله إسرائيل حمام السلام، وهذا بيريس أيضا رجل أيضا مش عسكري لكن مسكين، يعني هذا باعتبار أن هولي المستوطنين بشمال إسرائيل هولي جماعة آمنين مسالمين مطمئنين، ويجوا هالناس المتطرفين الإرهابيين بيملون عليها صاروخ. لكن ليش رموا صاروخ كاتيوشا؟ ما حدا بيقول لك المقاومة مش صاروخ كاتيوشا، صح المقاومة مش صاروخ، لكنه صاروخ كاتيوشا إنما كان على أساس رد الاعتداء على المدنيين لحماية. من الأول المقاومة بتقول أنه المقاومة إنما هي عبوة، المقاومة مدفع، المقاومة كذا، مش صواريخ كاتيوشا. لكن لما يجي هو يقتل لك مدني ويقول لك والله غلطت أنا، بيهدم لك كذا وأنا مثلا هالشي. في بعض الناس ترى أنا بقولكم بعض الناس هم أبواق لإسرائيل من حيث لا يدرون. أنا ما بدي أتهم اللي بيحكي هالكلام بأنه عميل إسرائيل، لا، يمكن ناس عن طيبة، يمكن ناس عن سذاجة، يمكن ناس عن جهل مثلا يحكم المقام، لكن هذه نتيجة هالموضوع. أنا مثل ما قلت في حديث سابق قلت أنه هذا الإعلام الأمريكي يتحدث بهالطريقة. الإعلام الأمريكي بيقول لو ما أنه والإسرائيلي أنه ليش صارت مزدلة قانا؟ صارت مزدلة قانا لأنه في المقاومين 350 متر أو 500 متر. يعني أنتوا اللي بتقولوا أنه طيران الإسرائيلي بيقدر يرصد يضرب شقة لا بتتأثر اللي فوقها، ولا تتأثر، وعندنا دقة تصويب وعملوا مؤتمر صحفي لما قصفوا الضاحية في هالمجال. زين أنتم من لو فرضنا هؤلاء الجماعة 350 متر كانوا يطلقوا الصاروخ أو 500 متر كما أنه بعضهم قالوا، زين 500 متر ما بتقدروا أنتم تعرفوا أنه في مدنيين، وتستطيعوا أنتم دائما في اتصالات بين القوات الدولية وبين المراكز الصهيونية، ما بتعرفوا هالشيء؟ أنه والله الحق إنما مزلت قانا مثل كلينتون يقول الحق فيها على المقاومة مش الحق على إسرائيل. مسكينة إسرائيل كانت دافع عن نفسها، كانوا دافع عن نفسها أونيك في داخل فلسطين، هذا شو جابهم لهون حتى يدافعوا عن أنفسهم ببلد الآخرين؟ منطق. لذلك أنا دائما بقولكم أيها الأحبة، بدكم يكون عندكم وعي إسلامي، تفهمون ما معنى الإسلام حتى لا يضلكم الآخرون باسم الإسلام، وعندكم وعي سياسي. الأمة اللي ما عندها وعي سياسي وما تفهم اللعبة الإعلامية وما تفهم اللعبة المخابراتية هي أمة سوف يسقطها العدو في كل وقت من خلال جهلها. لهذا حاولوا أن تفهموا خلفيات الكلمات، حاولوا أن تفهموا شو في وراها، حاولوا أن تفهموا اللي بيحكي. الآن أفرض هذه أنتم تسمعوا أشياء من الإذاعة الإسرائيلية، من إذاعة البي بي سي بلندن، من إذاعة صوت أمريكا، من كثير من الإذاعات اللي هي تمشي أيضا في خط الإذاعات، حتى إذاعات عربية. هذا الله سبحانه وتعالى يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شوفوا اللي عم يحكي لكم واللي عم ينقل الخبر سواء بالصحيفة أو بالإذاعة أو بالتلفزيون أو بالمجتمع، هذا الإنسان بخاف الله هذا اللي عم ينقل هالحكي أو ما بخاف الله؟ إذا عرفتوه ما بخاف الله اثبتوا. مش الله يقولكم أنه لا، حاولوا أنتوا تفكروا وتتبينوا الحقيقة بوسائلكم الخاصة، لا تعتمدوا على كلامكم، لأنه على كلامه، لأنكم إذا اعتمدتوا على كلام الفاسقين فإن كلام الفاسقين قد يضلكم وقد أن تصيبوا قوما. شوفوا بعدين شو هذا، هاي الآية أنا بناء لازم كل واحد منكم يحفظها، لأنه إحنا مبتلين بمجتمع في أكاذيب، مجتمع في إشاعات، مجتمع في مخابرات، مجتمع في فسقة من جميع الجهات. أن تصيبوا، ليش يا الله تطلب من عندنا أنه إذا أخبرنا فاسق بنبأ أن نتبين؟ يقول حتى ما بتصيبوا، إذا عملتوا كلامه وما حاولتوا تتحققوا من الموضوع، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تصيروا تحكوا على المجاهدين، تحكوا على أصحاب الحق، تحكوا على المصلحين، تحكوا على المؤمنين، وبعدين نكشف الحقيقة. ها والله كيف حكينا، اللهم اغفر لنا، تتندموا. لا، لا تفعل شيء تتندم عليه. من الأول أنت افهم القضايا ولا تستعجل بالحكم على الأشياء، هذا شيء أساسي. لذلك الله بيقول في فرق بين واحد مؤمن يعبد الله على حرف، يعني مثل الواحد الواقف على حرف الجبل وعلى طرف الجبل، فإن أصابه خير الدنيا ماشية ما في مشاكل، اطمأن به مرتاح متدين، حامل المسبحة بإيديه، بيصلي صلاة الليل، لأنه الدين ما بيخسر. بس يصير يخسر تجي المشاكل، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، من فوق الجبال للوادي، خسر الدنيا لأنه باعتبار راحت منا دنياه، والآخرة لأنه هو ما عمل للآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم أيضا نقطة ثانية، هذه يدعو من دون الله، يقول هذا يلتزم بعض الزعامات، يلتزم بعض الشخصيات، يلتزم بعض الجهات التي لا تملك له ضرا ولا نفعا، لأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. الإنسان اللي يمشي وراء ناس ما بيقدروا ينفعوه وما بيقدروا يضروه، لا يملكون حولا ولا قوة، ويترك الله سبحانه وتعالى ويترك أولياء الله، هذا ذلك هو الضلال، هذا إنسان ضايع. ذلك هو الضلال، والذي أبعد في الضياع ضلال البعيد. يدعو لمن ضره أكثر من هذا، مش بس أنه لمن لا يملك ضرا ولا نفعا، يدعو لمن ضره، للذي ضره ضرره أكثر من نفعه. لبئس المولى الذي يواليه، ولبئس العشير الذي يعاشره. هذا الله يوحينا لمين بدنا ندعو، مع مين بدنا نمشي، مين نتبع، مين نسمع. هذا الله يدعو لمن ضره أكثر من نفعه. لبئس المولى القيادة، ولبئس العشير. ثم الله يقول يا جماعة بدكم أنتوا النجاة، إن الله هذا ديك الصورة السلبية، تجيك الصورة الإيجابية. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا إيمانا واعيا، ولذلك انطلق إيمانهم في خط العمل الصالح. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ما يريده الله، إن الله يفعل ما يريد. ولذلك فلا بد لنا أن نعرف كيف نركز أقدامنا، وكيف نحرك وعينا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، والحمد لله رب